قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة 21 من سورة الأنعام، صفحة رقم 148. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يا أهل الكفر والشرك، إذا كنتم حريصين بصدق على معرفة ما أحله الله لكم وما حرمه عليكم، فإليكم آيات محكمات تدل على ما يرضي ربكم وما يسخطه، فلم يبق لكم بعد ذلك عذر في أن تفتروا على الله الكذب، وفي أن تتبعوا أهواءكم وظنونكم وخرصكم، وكل ما عليكم أن تقولوا سمعنا وأطعنا، هذا الصحيح المسلم، لتكونوا من أهل سعادة الدنيا والآخرة. هنا سياق قرآني يمتد في 3 آيات يعطينا معالم الحلال والحرام، يرسم لنا طريقا يميزنا عن غيرنا من الملل والنحل والأمم، ويجعل لنا نورا في الدنيا قبل نور الآخرة. هنا آيات عظيمة تدلنا على ربنا خالقنا سيدنا مولانا، وكل القرآن عظيم وكل شريعة ربنا عظيمة، آيات لا يليق ببيت ولا مسلم ولا عاقل إلا أن يعيها ويرددها ويعلمها للجميع. هذه الآيات الآن اللي معنا وصفها ابن عباس الله يرضى عنهما بأنها آيات محكمات هن أم الكتاب، وصفها ابن مسعود بأن خاتم النبوة فيها، تعهد صلى الله عليه وسلم لمن أطاع الله بما فيها أن يأجره الله ويكرمه، وأن من خالفها فقد عرض نفسه للخطر العظيم. قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين: قولوا أيها المؤمنون، لكل من أراد أن يتعلم رسالة الإسلام، قولوا لهم: إليكم ما أراده الله من خلقه يوم خلقه، إليكم العلم الصحيح وحق اليقين، إليكم ما يثبت لكم أنكم أضعتم أزمانكم فيما لا فائدة منه، تعالوا هلموا نتلوه عليكم ألا تشركوا به شيئا. جاءت الآيات أولا بالنهي عن الشرك، هذا أكبر المحرمات، أفظعها، أشدها إفسادا للعقل والفطرة، ولأن توحيد الله تعالى هو مفتاح الصلاح في العاجل والفلاح في الآجل، وحقيقة الشرك أن يعبد المخلوق، أن يعظم تعظيما خاصا بالله، أن تصرف له أنواع وخصائص الربوبية والإلهية، ما بصير، هذا هو الشرك. أوصاكم ربي ألا تشركوا به ولا معه شيئا، أن تحسنوا في طاعتكم ولا تصرفوا عبادتكم إلا لله وحده، صلاة صياما زكاة حجا دعوة إلى الله جهادا تعليما وتعلما وإنفاقا وبذلا. أوصاكم ربي ألا تعبدوا الأصنام ولا تتخذوها من دون الله وكيلا ولا تجعلوها لرغبتكم ولا لرهبتكم لا تعلقوا قلوبكم بها. أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. إن أعظم سبب عرفته البشرية أن يشرك المخلوق بالخالق فيجحد وجوده أو يتخذ له شريكا أو ينسب له الولد والزوجة أو غير ذلك من الأوصاف التي لا تليق بعظمة الرب وكبريائه ووحدانيته وجبروته وملكه. ليس سهلا أن يصرف الواحد منا عبادته إلى غير من يستحقها ولا إلى من لا يملك لنفسه ضرا أو نفعا فضلا عن أن يملكه لغيره. هذا هو الظلم بعينه، ظلم ليس بعده ظلم. قال الله تعالى كما في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك بالله انحراف عن الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها، وفيه الشتات والضياع والاضطراب، والجنة حرام على المشرك، عمل باطل. الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء. وقال سبحانه في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تأملوا هذه النصوص التي تضيء لنا الطريق في زمن خرج علينا فيه أقوام يدعون إلى وحدة الأديان، وأقوام يزعمون أن الحق موجود في اليهودية كما هو في النصرانية كما هو في الإسلام، مع أن أهل اليهودية والنصرانية يكفرون بالقرآن ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وينسبون لله ما لا يليق بكماله وجلاله ووحدانيته وعظمته. صدق ربي لما قال كما في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إذن أولى الوصايا: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم أن تحسنوا للوالدين. وعطف الإحسان للوالدين جاء يعني بعد الأمر باجتناب الشرك، فورا بعد الأمر بتوحيد الله وإفراده بالطاعة والعبودية. هذا العطف لم يقتصر على الآية هذه فقط أو فحسب، وإنما تكرر في أكثر من موضع قرآني نفيس، مثل سورة البقرة. الله تعالى قال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد الدعوة إلى تحقيق العبودية وصرفها لله وحده، يعطينا هذا الأمر مع أبوي وأمي، يعطينا مكانة بر الوالدين في منظومة الشرع. هذا أمر يدركه من كان له أدنى تأمل في نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. الشرع دل على أن بر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة، وسبب من أسباب رضا الرب عن العبد، وسبب من أسباب استجلاب محبته له، وهو سبب من أسباب استجابة الدعاء وتفريج الكربات وإقالة العثرات، فيه النجاة من النار. سأل الوالدين فيه النجاة من النار، وفيه النجاة من الوقوع في الكبائر. بر الوالدين مقدم على نوافر الطاعات ومقدم على فروض الكفايات بالجملة. ولا يسقط بر الوالدين إلا في مواضع قليلة جدا وإن كان على غير دين الإسلام، بل أزعم أن حرص الطائعين على برهما عبادة يصطفي الله تعالى لها من يحب. الآية هنا تأمرنا بالإحسان إليهما، يعني إيصال كل خير لهما من الأقوال والأفعال وكفاية حاجاتهما وكف الأذى عنهما والمسارعة إلى طاعتهما في غير معصية الله، حرص على طيب القول ولين الجانب والتواضع لهما والدعاء. ويتأكد هذا الإحسان حال كبرهما كما أرشدت إلى ذلك آيات أخر، ويتأكد ذلك في حق الأم أكثر وأكثر. الإحسان الوالدين يختلف باختلاف أحوالهما واختلاف أحوال الأبناء، وتفصيل ذلك بالجملة يدركه أبناء الإسلام، ولكن للتذكير أقول: كن قريبا منهما وقم على خدمتهما وتكلم معهما بطريقة تناسب قدرهما، أحسن في استماعك لما يقولون، تفقدهما بالنفقة والهدية دوما، بالغ في كل ذلك حال كبرهما، ولا تنسى أن تخلص لوجه الله تعالى في برك وأن تستحضر نية طيبة، فقد نرى في واقعنا من ظاهر حاله البر والطاعة لوالديه، وحقيقة حاله أنه يقصد مال الوالد أو الوالدة أو مدح الناس وكفى. في ناس هيك. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. هنا همسة للآباء والأمهات الذين علموا قدر طاعتهم في الشرع، أقول فيها: أعينوا أبناءكم على بركم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، تفقهوا فيما لكم من حقوق على أبنائكم وما عليكم من واجبات. فقد وجدنا في واقعنا من يعين أبناءه على العقوق بسلوكه الفظ وسؤال ما ليس له. وهنا مسائل أرشد إلى ضرورة ضبطها والاطلاع على فقهها لتكون علاقة الأبناء بالآباء كما أرادها الشرع، منها مسألة النفقة بينهم، متى يجب متى لا يجب، حدود بر الوالدين في أبواب الواجبات والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، مسألة الإجبار على الزواج من شخص بعينه، أبوه وأمه بيجبروه تزوج فلانة، أمر الوالد أو الوالدة ولدها بطلاق زوجته، وأحكام العدل في الهبة والعطية بينهم، وغير ذلك من المسائل التي هي ليلنا ونهارنا، والتي أزعم أن معرفة أحكامها في الشرع تصلح أحوال الكثير. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.